الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وعملا وتقى. وبعد، فقد وصلنا عند القاعدة 11، وهي علم الكلام مذموم مطلقا. المقصود بعلم الكلام كل ما كان من باب المنطق والفلسفة فهو يسمى بعلم الكلام عند أهل السنة والجماعة. والسلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون الاعتقاد إلا من باب قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. وأما أخذ الاعتقاد من غير كلام الله ورسوله فما كانوا يعرفونه. وأول ما عرف علم الكلام عرف في عهد الخليفة المأمون، وكان على مذهب الاعتزال غفر الله له. وعلم الكلام كلام عام يشمل المنطق والفلسفة، يشمل المنطقة والفلسفة. وقد علم ذم السلف، وقد علم ذم السلف لعلم الكلام من جهة من أدركه، فقد صح عن جمع من أهل العلم ممن أدركوا بدايات علم الكلام ذمهم لها، كقول الشافعي رحمه الله قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. وعلم الكلام مذموم مطلقا، لأن الكلام هو عبارة عن أصول وقواعد منطقية قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ولكن استخدام هذه القواعد سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة في باب الاعتقاد يعني استخدام للعقول في الغيوب، استخدام للعقول في الغيوب، وهذا لا شك ولا ريب أنه يؤدي إلى الباطل. وعلم الكلام ذمه السلف رحمهم الله وإن أنتج حقا. لماذا ذمه علم الكلام وإن أنتج حقا؟ لأنه طريق غير شرعي موصل إلى الحق، فإنه يضر ولا ينفع. مثال ذلك: لو أن رجلا أراد أن يسرق أو امرأة لكي تتصدق، فصدقتها مذمومة، وإن كانت نتيجة السرقة صدقة لكن فعلها وما نتج عن هذا الفعل كله مذموم. لذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم ذموا علم الكلام مطلقا. و علم الكلام، تسمية باب الاعتقاد والإيمان والتوحيد بعلم الكلام تسمية منطقية اعتزالية من عند المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. أما السلف فإنهم يسمون الكلام في باب الاعتقاد توحيدا وإيمانا وسنة وشريعة. من أحد أو من أفراد هذه القاعدة أن المنطق لا ينبغي تعلمه، وأن المنطق وإن أوصل إلى الحق فهو مذموم لأنه طريق باطل، وأن المنطق في جميع أبوابه الإلهيات مذمومة لأنها مما يخالف أو مما يدخل العقول في الغيوب. ولا يجوز للمسلم أن يدخل في الغيب من باب الظنون والتخيلات. يكفي هذا القدر في هذه القاعدة، ننتقل إلى القاعدة 12. القاعدة 12: سلامة منهج الاستدلال مرجعه في فهم الصحابة. هذه القاعدة من القواعد النقية التي تنتج لنا العقائد الصحيحة. سلامة منهج الاستدلال مرجعه فهم الصحابة. إذا أراد الإنسان أن يكون لسانه قويماً فما عليه إلا أن يتبع أهل اللغة العربية، وإذا أراد الإنسان أن يكون طبه صحيحاً فما عليه إلا أن يتبع الأطباء السابقين، وإذا أراد الإنسان أن تكون تجارته رابحة فما عليه إلا أن يتبع التجار السابقين وأن لا يركب المخاطر. وهكذا في باب الاعتقاد، من أراد سلامة منهج الاستدلال فعليه بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. لا يمكن أن نجد في منهج الاستدلال سلامة، لا يمكن أن نجد في منهج الاستدلال سلامة ما لم نرجع منهج الاستدلال إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا نلزم الناس بفهم الصحابة؟ لأن فهم الصحابة فهم سليم ينتج عن استدلالات صحيحة. ثم الصحابة رضوان الله عليهم وقع بينهم النزاع ووقع بينهم الاختلاف، لكن في الاعتقاد لم يختلفوا، فالعصمة إذن في طريقتهم ومنهج استدلالهم. وماذا كان منهج الاستدلال عند الصحابة رضوان الله عليهم؟ مرجع الاستدلال عند الصحابة قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا هو مرجع الاستدلال. فما كان أحدهم يقول قولا إلا أن يجد آية في كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قولا عن صحابي قد سلف، فهم يجعلون المتقدمين من الصحابة سلفا لهم، فكيف بنا نحن؟ ومما يدلنا على سلامة منهج الاستدلال لدى الصحابة أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالرجوع إليهم في عدة مواضع، نذكر منها على سبيل المثال ثلاثة مواضع. الموضع الأول حينما ادعى المنافقون الإيمان، قال الله لهم مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يقبلوا إيمان المنافقين، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولنتأمل في الآية أن الله ما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنت به، وإنما جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. علمنا أن منهج الصحابة منهج مثلي عظيم ومنهج مثالي كبير أثنى الله عليه. فإن آمنوا بمثل، أي بالكيفية، بالكيفية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ثم في نفس السورة أيضا ادعى اليهود أنهم آمنوا وكان إيمانهم إيمانا انتقائيا، إيمان المنافقين كان إيمانا ظاهريا وليس في قلوبهم شيء، وإيمان اليهود إيمان انتقائي. فقال الله عز وجل عن إيمانهم، قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن لا يمكن لنا حصول الاهتداء ولا يمكن لنا حصول السلامة وحصول الصراط المستقيم إلا أن يكون إيماننا وفق فهم الصحابة وعلى منهج الاستدلال الذي كان عليه الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمثل أي بالكيفية. ثم مما يدلنا على أهمية سلامة منهج الاستدلال إذا كان مرجعه فهم الصحابة أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالرجوع إليه، فقال سبحانه في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تأملنا الآية فيها ذكر مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هنا شيء آخر وهو اتباع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة، واتباع غير سبيل المؤمنين مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا خصهم الله بالذكر؟ إلا لسلامة منهجهم في الاستدلال، إلا لحصول الاهتداء بطريقتهم في الاستدلال، إلا لأن سبيلهم تعني السلامة من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والمقصود بالصحابة هنا الألف واللام الاستغراق، لأن الصحابة رضوان الله عليهم في باب الاعتقاد ما اختلفوا، وما ينقل عنهم من الاختلاف في بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد فهي ليست مسائل في أصل الاعتقاد، وإنما هي مسائل متعلقة بوصول الاعتقاد. من فروع هذه القاعدة أن المرجع إلى فهم الصحابة في الاستدلال سلامة. مثال ذلك اختلف الناس في معنى قوله تعالى لن تراني، فحينما نرجع إلى فهم الصحابة يحصل لنا السلامة. اختلف الناس في معنى استوى، وحينما نرجع إلى فهم ابن عباس والصحابة ندرك أن المعنى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع كما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. اختلف الناس في معاني قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وحينما نرجع إلى فهم الصحابة يحصل لنا السلامة. وهذه بعض الأمثلة، والباب وباب أو مسائل فروع هذه القاعدة هي مسائل الاعتقاد كلها. فكل مسألة فردية من مسائل هذه القاعدة إذا اتبعنا فيها الصحابة حصل لنا السلامة، وحصل لنا الاهتداء، وحصل لنا المثلية، وحصل لنا اتباع سبيل المؤمنين. القاعدة الثالثة عشر قيام العقائد على الثوابت. هذه القاعدة مفيدة جدا، وهي أن ندرك أن من الفروقات العظيمة بين القواعد بين العقائد وبين المسائل الفقهية أن مسائل العقائد كلها ثوابت، مسائل العقائد كلها إيش؟ ثوابت. وأما مسائل الفقه فبعضها ثوابت وبعضها تتغير بتغير المكلفين. فمثلا القيام ركن في الصلاة، إذا عجز عنه الإنسان ينتقل إلى القعود والجلوس، والصيام ركن في شهر رمضان، إذا سافر الإنسان يكون له بدل. لكن مسائل الاعتقاد لا يسع أحدا من المسلمين أن يتغير فيها، الواجب على الكل أن يعتقدوا هذه العقائد فهي ثوابت لا تتغير، لا تتغير بتغير المكلفين، ولا تتغير بتغير الأزمنة، ولا تتغير بتغير الأمكنة. وكون الإنسان حين الاضطرار يجوز له أن يظهر الكفر والقول بالكفر لأجل الحفاظ على نفسه فهي رخصة، والعقائد لا بد أن تكون ثابتة في القلوب، كما قال الله جل وعلا علام الغيوب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه القاعدة نافعة جدا، قيام العقائد أي كل مسائل الاعتقاد هي مبنية على الثوابت، لا توجد شيء من العقائد ليست بثابتات، فالعقائد مبناها على الثبوت أو الثوابت القطعية، قال الله قال الرسول قال الصحابة، ما فيها ظنون ولا تخمينات ولا مظنونات ولا منطقيات. فإن قال قائل لكن في باب الاعتقاد تستدلون بأحاد الأحاديث، نقول أحاد الأحاديث التي احتفت بها القرائن تفيد اليقين عند أهل الحق، تفيد اليقين عند عامة أهل الحديث. قيام العقائد على الثوابت، لا يجوز أصلا لإنسان أن يعتقد شيئا ثم في زمن آخر يعتقد خلافه، لأن العقائد مبناها على الثوابت. فما اعتقده موسى وما اعتقده عيسى وما اعتقده موسى وإبراهيم ونوح وآدم هو الذي يعتقده نبينا صلى الله عليه وسلم ونعتقده نحن، لأنها العقائد على مبنى على الثوابت. ما اعتقده الصحابة في أول الإسلام من مباني الإيمان هي نفسها التي يجب أن يعتقدها آخر الصحابة إسلاما في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي الواجب اعتقادها على آخر إنسان يكون على وجه الأرض. ولذلك لا نجد ولن نجد نسخا في باب العقائد، لأنها ثوابت. لا نجد ولن نجد نسخا في باب العقائد، لماذا؟ لأنها ثوابت. وما دامت العقائد مبناها على الثوابت فكيف يكون هناك نسخ؟ فلما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن لا يمكن تغيير هذه العقائد ولا نسخها ولا تغييرها ولا تبديلها تحت أي ظرف من الظروف، لأن مسائل العقائد مبناها على ما في القلب اعتقادا وعلما وإقرارا. وأما العمل وفق ذلك فهذا العمل هو الذي ربما يتغير بحسب قدرة المكلفين، بحسب زمان التكليف ومكان التكليف. أما نفسه مسائل الاعتقاد الاعتقادية، نفس المسائل العلمية، فهي تبقى مقررة ثابتة. من فروع هذه القواعد، من فروع هذه القاعدة، أن مسائل الاعتقاد كلها ثوابت غير قابلة لا للنسخ ولا للإزالة ولا للتغيير. فالإيمان بالله ركن، الإيمان بالملائكة ركن، الإيمان بالكتب ركن، الإيمان بالرسل ركن، لا يمكن تغيير هذه الأركان، وهكذا في جميع مسائل الاعتقاد. ننتقل للقاعدة 14: كل مخالفة في العقائد شذوذ وفرقة واختلاف. هذه قاعدة كلية مضطردة. كل مخالفة، أي أي مخالفة، وهنا مخالفة نكرة، وهي تعم جميع المخالفات صغيرة كانت أم كبيرة. كل مخالفة في العقائد، والألف واللام في كلمة العقائد من باب الاستغراق، أي في مسائل العقائد. كل مخالفة في مسائل العقائد شذوذ وفرقة واختلاف. شذوذ عن طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وفرقة لجماعة المسلمين، واختلاف بين أهل الإسلام. ولذلك نحن حينما ننظر ما هو سبب وجود الفرق المنتسبة إلى الإسلام، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة. حينما نتأمل في هذه الفرق كيف وجدت، نجد أن كل مخالفة منها إنما هي في باب العقائد، أنتجت هذه المخالفات شذوذا وفرقة واختلافا. فلما خرجت الخوارج تشققت الأمة إلى طائفتين، الجماعة والخوارج. ولما وجدت المعتزلة المنكرين لبعض السنن تفرق المسلمون، بعد أن كانوا إلى فرقتين خوارج والجماعة، أصبح الناس اليوم على 3 فرق: الخوارج والمعتزلة العقلانيين زعموا، وأهل السنة والجماعة. فالسنة في مقابل إنكار المعتزلة للسنة، أهل السنة والجماعة. ثم كل أهل ملة وكل أهل فرقة وكل أهل طائفة أوجدت اختلافا في مسألة من مسائل العقائد، إلا وهي مع مرور الزمان تخرج وتنشأ فرقة وتوجد اختلافا وشذوذا. وهذه القاعدة لو تأملنا فيها نجد مثلا هناك طائفة من الناس خالفوا في باب الإيمان، قالوا الإيمان هو التصديق فقط، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إيش؟ هو الإقرار بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما وجد في الأمة من زعم أن الإيمان هو التصديق فقط وجدت المرجئة. وأهل السنة والجماعة يقولون أركان الإيمان ستة: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلما وجد في الأمة من أنكر القدر سببت لنا فرقة وشذوذا واختلافا في باب القدر. وهكذا نجد أن كل مخالفة ناشئة في الإسلام سببها المخالفات في العقائد. ومن هنا ندرك أن المخالفات الفقهية لا تؤدي إلى الشذوذ والفرقة وإلى التنازع الكبير. ففروع هذه المسألة أن تأخذ أي فرقة تجد أن سبب خلافها أنها خالفت في مسألة من مسائل الاعتقاد. ننتقل للقاعدة 15. طبعا أدلة القاعدة 14 كل مخالفة في العقائد شذوذ وفرقة واختلاف كثيرة وظاهرة، فلا داعي لأن نذكر أدلتها. القاعدة 15: التوحيد أول واجب. هذه القاعدة مفهوم من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في أول القواعد بأن هذه القواعد منها ما هو مصوغ من نص أو مفهوم من نص. التوحيد أول واجب، هذا مصوغ من مفهوم النص، حيث قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الجبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه رواية البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، في آخر كتاب في صحيحه. وأيضا يدل عليه قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أول ما يرسل الله الرسول يقول لقومه: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك الله عز وجل ذكر مبادرة الأنبياء والمرسلين إلى هذا الأمر. التوحيد أول واجب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونوحا إذ قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وشعيب عليه السلام بعثه الله أول ما قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله. وهكذا هود وصالح وإبراهيم ومن بعده ومن قبله من الأنبياء والمرسلين. التوحيد أول واجب. فإن قال قائل: إذا كان التوحيد هو أول واجب على المكلف، فمعنى هذا أنه لا يوجد واجب قبله، وهذا هو الصواب، هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتقدات الباطلة التي تزعم أن هناك أولويات قبل هذه الأولية. التوحيد أول واجب، هذا من فروع هذه المسألة أن أو من مسائل هذه القاعدة أن ندرك أنه لا ينبغي التقدم على التوحيد في باب التعليم. ثانيا أن نهتم بالتوحيد لأنه أول واجب وأعظم واجب. وثالثا أن ندرك أن التوحيد هي قضية القضايا التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ومن هنا ندرك لماذا الله سبحانه وتعالى رتب العقوبات على ترك هذا التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد، حتى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، قال أو في حديث معاذ بن جبل، قال: أتدري ما حق الله على عباده وما حق عباده على الله وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. القاعدة 16: التوحيد متضمن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه القاعدة تدلنا على شمولية التوحيد. فالتوحيد إذا أطلق فإنه يراد بالمنطوق توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو متضمن للأسماء والصفات، وهو من لوازم الربوبية. هذه الطريقة من طرق إدخال أنواع التوحيد في كلمة التوحيد. ويمكن لنا أن نقول أن التوحيد إذا أطلق فإنه متضمن لربوبية الله عز وجل، لما نقول التوحيد يعني إفراد الله بأفعاله تبارك وتعالى كالخلق والرزق والملك والتدبير. لما نقول التوحيد فهو متضمن الألوهية، يعني أن نفرد الله بعباداتنا، أن نفرد الله بعباداتنا. لما كان أفعال الربوبية منه وحده لا شريك له، وجب أن تكون العبادة منا له وحده لا شريك له. والتوحيد متضمن الأسماء والصفات، لأن نعلم أن أفعال الربوبية لا تصدر إلا عن رب كامل له من الأسماء الحسنى ما لا يمكن أن يكون مثله، وله من الصفات العليا ما لا نظير ولا مثل ولا كفء له فيه. ولذلك نحن نوحده ونؤلهه ونعبده ونعتقد ألوهيته ونقر بألوهيته كما نقر بفردانيته، ونقر بأنه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، لأنه جل وعلا هو الله الصمد، وهو سبحانه وتعالى السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند له، ولذلك نعبده سبحانه فهو الحي القيوم. من أفراد أو من مسائل هذه القاعدة أن توحيد الربوبية بأفرادها داخل ضمن التوحيد عند الإطلاق، إما بالتضمن كما ذكرنا في هذه القاعدة أو باللزوم فالمعنى واحد. وكذلك توحيد الألوهية إما نقول داخل تحت التوحيد بالتضمن أو بالمطابقة، الباب فيه واسع. وتوحيد الأسماء والصفات داخل في كلمة التوحيد إما بالتضمن وإما بدلالة ألوهيته وربوبيته. فعلى كل حال هذه القاعدة عظيمة جدا، لأننا إذا أطلقنا التوحيد فمرادنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبر، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وهذا جاء في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا رب، اعبدوا هذا توحيد الألوهية، ربكم هذا توحيد الربوبية. لماذا نعبد هذا الرب؟ جاء أفعال هذا الرب: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره. وجاء في سورة أعظم آية في القرآن الكريم في آية الكرسي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ لأنه الله المعبود بحق، الحي القيوم، هذه أسماؤه وهذه صفاته، فهو الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا يحتاج إلى شيء في قيامه، فهو مستغن عن كل شيء وهو القائم على كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن التوحيد متضمن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. القاعدة 17: التوحيد أعظم مأمور به. هذه القاعدة دليله من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أعظم الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله. وفي حديث آخر: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ولذلك في أكثر الأحاديث في الأمر تقديم التوحيد، ففي القرآن الكريم الأمر كذلك. قال الله جل وعلا في الوصايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذا أعظم شيء وهو التوحيد. ولذلك جاء أيضا أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر أول ما يبدأ بالتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم يذكر ما بعده. ومما يدلنا على أن التوحيد أعظم مأمور به أنه حينما ينهانا الله عن بعض المنهيات فإنه يبين أن ضد التوحيد وهو الشرك أعظم منهي عنه، فيبدأ بالأخف في المنهيات ثم ينتهي بالأعظم وهو الشرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومما يدلنا على أن التوحيد أعظم مأمور به أن الله تبارك وتعالى بدأ به في كتابه، حيث إن سورة الفاتحة لا تشتمل إلا على التوحيد، ليس فيها أمر وليس فيها نهي. وأول أمر في القرآن هو أمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن المميزة حصلت بين الناس بالتوحيد، فما تمايز ولا وقع الفرق بين المسلمين والمشركين إلا بأعظم شيء وهو التوحيد. وما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لأجل التوحيد. بل مما يدلنا على عظمة التوحيد أن الله خلق الجن والإنس لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما يدلنا على عظمة التوحيد أن الله ما أهلك قوما إلا إذا هم تركوا التوحيد وعاندوا المرسلين، فحينئذ يهلكهم الله تبارك وتعالى. ومما يدلنا على عظمة التوحيد أن ضده وهو الشرك أعظم منهي. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان الشرك ظلما عظيما فالتوحيد حسنة عظيمة ما لها مثيل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ننظر لعظمة ثواب التوحيد، نعرف أن التوحيد أمر عظيم. فالتوحيد عظيم لأنه متعلق بحق الله عز وجل وربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته. والتوحيد عظيم لأنه فضائله جمة لا نكاد نستطيع أن نحصيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. والتوحيد ثمراته الدنيوية والدينية كبيرة وعظيمة، وهذا يدلنا على فضله. وأيضا الله تبارك وتعالى ختم القرآن الكريم بالتوحيد: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فرب الناس هذا توحيد الربوبية وهو نوع من أنواع التوحيد، وإلى ملك الناس نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، إله الناس نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. إذن التوحيد أعظم مأمور به. ومن مفردات هذه أو من مسائل هذه القاعدة تعليم الناس التوحيد الليل والنهار لأنه أعظم مأمور به. ثانيا أن لا نقدم على التوحيد شيء عند المزاحمة. ثالثا أن ندرك أن المسائل الأخرى ما شرعها الله إلا تأكيدا لمعاني التوحيد. وترسيخا لوصول التوحيد وقواعده في القلوب. وما نهى الله عن شيء إلا لأنه إما يناقض التوحيد وإما يخدش التوحيد. القاعدة 18: الشرك أعظم منهي عنه. هذه القاعدة قاعدة عظيمة يجعلنا أولا نخاف من الشرك، فإن من علم أن أعظم منهي عنه هو الشرك خاف. ومعنى كون ومعنى قولنا الشرك أعظم منهي عنه أنه منهي خطير، المنهيات كلها خطيرة لكن الشرك أعظمها. ولهذا قال لقمان لابنه كما قال الله عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك لماذا هو أعظم منهي عنه؟ لأنه أسفه شيء في الوجود. ولهذا قال الله تعالى مبينا من يخالف ملة إبراهيم، قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الشرك أعظم منهي عنه، مما يدلنا على ذلك أنه أول منهي عنه في القرآن. أول نهي في القرآن هو نهي عن الشرك، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، في أول آيات سورة البقرة. والشرك أعظم منهي عنه، يدلك على ذاك أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الشرك، ما من نبي إلا وحذر أمته الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال عيسى عليه السلام لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك من خطورة الشرك مما يدلنا على أنه أعظم منهي عنه أن صاحبه لا يغفر له، ليس تحت المشيئة. قال الله في آيتين من سورة النساء: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله. في آيتين من سورة النساء قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إنه من يشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى إثما عظيما. إذن الشرك أعظم منهي عنه لأن الله لا يغفره. ولماذا لا يغفره الله؟ لأنه سفه مخالف للعقول، مخالف للمنقول، مخالف للفطر، مخالف للواقع. فإنه لا يوجد أحد يدعي أنه مع الله رب، فكيف الناس يعبدون من لا يدعي أنه رب؟ هذا من العجائب. لو سألنا النصراني قلنا له: جيب لنا نص واحد أن عيسى يقول لكم اعبدوني، لا يجدون، حتى في إنجيلهم المحرف لا يجدون. لو قلنا للبوذيين: جيبوا لنا نص واحد أن بوذا يقول اعبدوني مع الله، لا تجدون. فالشرك أعظم منهي عنه. ولهذا الله تبارك وتعالى لا يخرج من النار من مات عليه، كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفي الآية الأخرى: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سواء قلنا أن المقصود بالجمل هو البعير، أو قلنا أن المقصود بالجمل هو الحبل الكبير، فإن دخول الجمل في فتحة الإبرة أو دخول الحبل الغليظ في فتحة الإبرة من الأمور المستحيلة، فدخول المشرك الجنة مستحيل. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وأيضا مما يدلنا على أن الشرك أعظم منهي عنه أنه مبطل للأعمال كلها. لما ذكر الله الأنبياء والمرسلين قال بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولما ذكر الله نبينا صلى الله عليه وسلم خاطبه بخطاب له خاص وهو لنا عام، وإنما خاطبه لينبهنا على عظيم الخطاب، وإن كان وقوعه من رسول الله مستحيل، فقد قال جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن ينبغي على الإنسان يدرك أن الشرك أعظم منهي عنه. من مسائل هذه القاعدة أولا تحذير الناس من الشرك لأنه أعظم منهي عنه، ثانيا الاهتمام بالشرك وأنواعه حتى لا يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر به، ثالثا تعليم الناشئة والدندنة حول هذا الشيء والتحذير منه بعد الأمر بالتوحيد. القاعدة التاسعة عشر أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. المقصود بأهل السنة، المقصود بأهل السنة ليس من يدعي أنه من أهل السنة، فليست الأمور بالدعاوى، ليست الأمور بالدعاوى، كل واحدة تقول أنا طالبة، أنا طالبة علم، أنا طالبة في دار القرآن، وإنما المقصود من تكون طالبة علم بصدق. فليس كل من قال أنا من أهل السنة يكون من أهل السنة، مثل ما نرى اليوم أناس يدعون أنهم على السلفية وليس هم على السلفية في شيء، لأنهم يخالفون منهج السلف إما في السياسة وإما في الاقتصاد وإما في المنهج وإما في الاعتقاد وإما وإما. فنسمع اليوم دعاوى عريضة وغريبة، يقولون السلفية الجهادية والسلفية العلمية ونحو ذلك من الأقوال. السلف الصالح رضوان الله عليهم من أراد أن ينتسب إليهم فعليه أن يحقق ما كانوا عليه، ولذلك أهل السنة هذا الاسم وهذا الوصف هذا اللقب إنما ينطبق على من جعل السنة حاكما على نفسه في اعتقاده كله. أهل السنة اسم ووصف ينطبق على من اتبع الصحابة رضوان الله عليهم ولم يتبعوا المنطق والفلسفة وغير ذلك من الأمور. أهل السنة هو المعتقد الذي سار عليه عند الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعوهم، وعلى رأسهم الأئمة كمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والبخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي، وأئمة السنة كالمزني وابن جرير الطبري وغيرهم رحمهم الله تعالى. أهل السنة أعرف الناس بالحق، المقصود بأهل السنة هنا في كل زمان ومكان، أهل السنة في كل زمان ومكان أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هذه قاعدة عظيمة. لماذا أهل السنة أعرف الناس بالحق؟ لأن مصدرهم صاف عن الكدورات، مصدرهم الكتاب والسنة. لماذا أهل السنة أعرف الناس بالحق؟ لأن حقهم أبلج ليس مشوبا بشيء من الباطل. لماذا أهل السنة أعرف الناس بالحق؟ لأنهم لم يتخذوا مصدرا غير الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فهم أعرف الناس بالحق فيما يتعلق بالاعتقادات فيما يتعلق بالغيبيات. ليس المقصود أعرف الناس بالحق يعني في أمور الدنيا، الدنيا هو علم عند الكفار أكثر منه عند المسلمين، قال الله تعالى عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كما في سورة الروم. أهل السنة أعرف الناس بالحق، المقصود بالحق هنا بكل ما هو صدق في نفسه ثابت، فهذا أهل السنة أعرف الناس به، سواء ما تعلق بالله عز وجل أو ما تعلق بالملائكة أو ما تعلق بالكتب أو ما تعلق بالرسل أو ما تعلق بالإيمان باليوم الآخر أو ما تعلق بالإيمان بالقدر أو بغير ذلك من مسائل الاعتقاد. ففروع هذه القاعدة كثيرة. أهل السنة أعرف الناس بالحق في جميع أبواب الاعتقاد، وأرحم الناس بالخلق. كيف يكون أرحم الناس بالخلق؟ هذه قاعدة أيضا مضطردة. فأهل السنة ينزلون الناس منازلهم، يقولون لمن أشرك أشركت، ولمن ابتدع ابتدع، ولمن نافق نافق، ولمن فسق فسقت، ولمن فجر فجرت، ولا يغرونهم ولا يغشونهم. هذا وجه كونهم أرحم الناس بالخلق. فهم إذا رأوا الأدواء يصفون الدواء ولا يعمون المرضى عن المرض المصاب بهم، وإنما يقولون لهم فيكم مرض كذا وكذا وعلاجه كذا وكذا. وأرحم الناس بالخلق هم أهل السنة. من وجه آخر، هم أرحم الناس بالخلق لأنهم لا يتعدون على الفرق، ولا يجورون ولا يظلمون. فهم وإن كانوا يقولون هذا كفر وهذا شرك وهذه بدعة، فهم يقولون للشرك شرك وللكفر كفر وللبدعة بدعة، ولكن تنزيل هذه الأحكام على الأفراد يجعلونه للمختصين من القضاة والمفتين والحكام المسلمين. هم أرحم الناس بالخلق، فهم لا يعطون اسما لمن يتبرأ منه، ولا ينزعون اسما ممن ينتسب إليه. فهم لا يعطون اسم السني لمن يتبرأ من أهل السنة، ولا ينزعون اسما بدعيا ينتسب إليه الناس تحت أي مبرر. يقول لك أنا والله شيعي، يقول نعم أنت شيعي، لا يقول لا أنت شيعي لأنك جاهل أو لأنك ما تعرف. يقولون للخارجي خارجي وللتكفيري تكفيري، إذا قال الخارجي والله أنا خارج يقول نعم أنت خارج، إذا قال لست بخارجي هنا يقول نعم ننظر في أمرك ينظر فيه القاضي والمفتي. وأما الأفعال فهم يحكمون على الأفعال، يحكمون بالعمومات، وهذا من رحمتهم بالناس، وهم في ذلك مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القاعدة العشرون، التكفير بما ليس بمكفر من سمات أهل البدع. هذه المسألة قاعدة عظيمة جدا، التكفير بما ليس بمكفر من سمات أهل البدع. مفهوم المخالفة من القاعدة أن التكفير بما هو مكفر شرعا هذا من سمات أهل السنة، فأهل السنة لا يكفرون إلا بما هو كفر بدلالة نص الشارع في القرآن أو بدلالة النص النبوي أو بالإجماع. إذن أهل السنة لا يقولون عن شيء كفر إلا إذا كان هناك نص يدل على أنه كفر من الكتاب أو السنة أو الإجماع. هذا واحد. ثانيا، أهل السنة حينما يقولون عن الأمر إنه كفر لأنه ورد في القرآن والسنة والإجماع، فهم لا ينزلون هذا الحكم على الأعيان، وإنما يجعلون ذلك للقضاة والحكام والمفتين، وإلا يصبح الأمر سبهللا كل شخص يكفر الآخر. أما أهل البدع فإن التكفير عندهم مبني على ما ليس بمكفر. هذه من سمات أهل البدع، من علامات أهل البدع، من خصائص أهل البدع. كيف يكفرون بما ليس بمكفر؟ أولا، هم لا يكفرون بما هو كفر شرعا، وهذه المخالفة الأولى من لأهل البدع. ثانيا، أنهم يكفرون بالموافقة والمخالفة، فيقول من كان معنا فهو من أهل الإسلام وأهل الدين والاستقامة، ومن لم يكن معنا فهو كافر وكذا وكذا وكذا، مثل ما نرى اليوم من التكفيريين والخوارج والدواعش ومن سار على دربه. فهم يقولون من ليس معنا فهو كافر، وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. يقولون من ليس معنا فهو كافر. فالتكفير بالمعية، التكفير بعدم المعية هذه من سمات أهل البدع. يقول ما أنت معنا فأنت كافر. ولهذا لما كتب بعض الجهال يفتري على الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أنه يكفر بالمعية، قال رحمه الله في رسالة له لأهل القصيم ويقولون أني أكفر بالمعية، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. لا يكفر بالمعية إلا أهل البدع، فهم يقولون من ليس معنا فهو كافر. ولذلك يقولون كما قال إمامهم عبد الله بن وهب الراسبي الخارجي الأول، قال انقسم الناس إلى فسطاطين، فمن كان معنا فهو من أهل الإيمان والتقى، ومن لم يكن معنا فهو من أهل النفاق والكفر. التكفير بما ليس بمكفر من سمات أهل البدع من هذه الجهة. فهل المعية فلان ومعية علان هذا سبب للتكفير؟ هذا عجب والله، والله هذا العجب. أيضا من معاني هذه القاعدة أو من مسائلها أن التكفير بما ليس بمكفر شرعا كالتكفير بالذنوب والكبائر هذه من سمات أهل البدع. فمثلا من أهل البدع من يكفر لأن الإنسان لم يعتقد أن الخليفة بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب. ومن الفرق من يكفر لأنه لم يعتقد نفي الأسماء والصفات، فهذه التكفير بما ليس بمكفر. ومن أهل البدع من يكفر بالذنوب والمعاصي، يكفر يقول الزاني كافر، السارق كافر، المغتاب كافر، النمام كافر، وهكذا المقتتلان كافران، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال فروع هذه المسألة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التكفير أيما تحذير، فقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله القادم.